أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي سفر الأمثال، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. إذن بدأنا المرة الماضية نتدارس سفر الأمثال الشيق، وتوقفنا عند نهاية المقدمة. قلنا إن السفر هو أحد الأسفار الشعرية في الكتاب المقدس، كتبه سليمان الحكيم وآخرون. هو سفر الحكمة الأسمى، والمثل هو قول يحمل حقيقة محددة ولكن بأسلوب كلامي بليغ، وهو موجه لإيصال الحقيقة المقصودة. الأمثال هي عبارات قصيرة مستمدة من اختبارات طويلة، والآية المفتاحية في سفر الأمثال نجدها في الفصل الأول والعدد السابع: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. يخلو سفر الأمثال من أي عبارة غير علمية أو ملاحظة غير دقيقة، وهو سفر على مستوى أخلاقي رفيع وسام. لا تناقض الأمثال نفسها بنفسها في الوقت الذي تتناقض فيه الكثير من أمثال الإنسان بعضها مع بعض. يرسم السفر صورة شاب في مقتبل عمره، تلقن هذا الشاب أول دروسه في أمثال الفصل الأول والآية السابعة، والتي هي مفتاح هذا السفر بأكمله. السفر ليس مزيجا أو خليطا من عبارات غير مترابطة، ولا هو مجرد سرد أحاديث أو مقالات، لكنه كتاب ذو معنى عظيم ومنطق شديد وترابط وترتيب منهجي عظيم. التركيب الأدبي لهذه الأمثال هو في الغالب بشكل بيتين من الشعر، وكل بيت من هذين البيتين يرتبط بالآخر بما يمكن تسميته بالتوازي أو بشبه التطابق، وذلك بحسب الشعر العبري. أرجو أن الدراسات القادمة يا صديقي في سفر الأمثال ستقدم لك العون اللازم لحياة تمجد الرب. قد لا تعتبر سفر الأمثال قصة مثيرة، ولكنه كذلك في واقع الأمر. أصلي أن نتفق مع روح الله ونحن ندرس هذا السفر، إذ أنه يحمل رسالة حقيقية لكل واحد منا. هو موجه بطريقة عملية إلى الشباب، وهو ينطبق على الشابات أيضا، إذ يحمل رسالة معينة لعمر الحداثة والشبيبة. اليوم وكما كان في السابق، يبحث الشباب عن أجوبة لأسئلة الحياة المختلفة، ويمكننا أن نجد إجابات على معظم هذه الأسئلة في سفر الأمثال. أريدك صديقي أن تلاحظ ونحن ندخل إلى هذا السفر بأنه ليس عشوائيا في ترتيبه، بل يحمل رسالة محددة. أعرف الكثير من الناس الذين يشعرون بأنه يمكنهم أن يأخذوا أي مثل يريدونه من السفر دون اعتبار للنص الذي أخذ منه. قد يكون هذا صحيحا، ولكن يجب علينا أيضا أن ننظر إلى جو النص الذي يذكر فيه هذا المثل، فالجوهرة تنتمي إلى مكان خاص بها، وفي هذه الحالة المكان الخاص هو سفر الأمثال. قد يميل البعض إلى قراءة سفر الأمثال وكأنه معجم يحتوي على بعض الأفكار القصيرة الممتعة، فإن كنت أنت من هؤلاء الأشخاص أصلي أن تراه بطريقة مختلفة بينما ندرس هذا السفر معا. والآن لنستمع إلى بعض الآيات من الفصل الأول من سفر الأمثال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى.
أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل، لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب.
إذن أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل، هذا يؤكد بأن الكاتب هو الملك سليمان، ومن الواضح أن سليمان قام بتجميع عدة أمثال من أكثر من مصدر، فقد كان هو المحرر لجميع الأمثال وكاتب بعضها، كما ونعلم أيضا بأنه كتب مجموعة أمثال أكثر من تلك المذكورة في هذا السفر. الجزء الأول من سفر الأمثال يعد مفارقة بين الحكمة والحماقة، ونجد هذا في الفصول التسعة الأولى من السفر. يقول العدد الثاني وحتى الرابع: لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا. هناك عشر كلمات مذكورة في هذا المقطع تبدو مترادفة، ولكنها ليست بنفس المعنى، مع أنها مرتبطة ببعضها البعض. أود أن أخذ هذه الكلمات لندرسها بأكثر تدقيق مع بعضنا البعض، فهي ليست مترادفات، ولا هي مجموعة كلمات وضعت في بداية السفر لتعطي مقدمة مؤثرة وقوية، فكل كلمة من الله نقية وطاهرة. لذلك دعنا صديقي ننظر إلى بعض هذه الكلمات. يقول: لمعرفة حكمة. ما معنى كلمة حكمة؟ إن كلمة الحكمة تستخدم في الكتاب المقدس بمعنى المقدرة على استخدام المعرفة بطريقة صحيحة. تظهر هذه الكلمة في سفر الأمثال وحده 39 مرة، وهي كلمة رئيسة في الكتاب المقدس وتعني الاستخدام الصحيح للمعرفة. هناك الكثير من العباقرة الذين لديهم المعرفة ولكنهم يفتقرون إلى الحكمة، فهم لا يستخدمون معرفتهم بطريقة صحيحة. دعني أضيف أمرا هاما هنا: الحكمة في العهد القديم تعني يسوع المسيح للمؤمن اليوم. قد تكون هذه العبارة صدمة للبعض، لكنها حقيقة واقعة. الحكمة في العهد القديم هي الرب يسوع المسيح. يقول بولس الرسول: ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. لاحظ صديقي أن الحكمة تحتل المركز الأول في هذه الآية، فالمسيح هو الحكمة للمؤمن اليوم. ولكي تعرف الحكمة عليك أن تعرف يسوع. لقد كان طموح بولس كما تحدث عنه هو: لأعرفه، لأعرف المسيح، لأعرف الحكمة السرمدية. ويا ليت هذا الطموح طموح معرفة المسيح يملأ نفوسنا وقلوبنا اليوم، ما أحوجنا إليه. نعم، الحكمة هي المسيح. الحكمة هي المقدرة على استخدام معرفتك بطريقة صحيحة، فبمعرفتك للمسيح تكون شخصا حكيما لا جاهلا. رأيت ذات يوم ملصقا مكتوبا عليه: الرجال الحكماء ما زالوا يطلبونه. صديقي، قد لا تكون عبقريا، ولكن عندما تقبل المسيح وتعرفه فعندئذ أنت تمتلك الحكمة. الكلمة الثانية في نص تأملنا هي الأدب. تظهر كلمة الأدب 26 مرة في سفر الأمثال، وهي بنفس معنى كلمة الإرشاد في اللغة العبرية، وهذا أمر ملفت للانتباه. دعني أعطيك مثالا على هذا. الآية في أمثال 23-14 تقول: تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. والتأديب هنا بمعنى إعطاء التوجيه والإرشاد، لذلك فإن كلمة الأدب تعني التعليم مستخدما النظام والتأديب. هذه حقيقة منسية اليوم وللأسف، ومجتمعنا المعاصر بكل تأكيد لا يتماشى مع كلمة الله. فمثلا يقال لنا بأن من يكسر القانون يوضع في السجن لتأديبه وإصلاحه، ولكن ليس هذا هو القصد في التعامل مع المجرمين حسب كلمة الله. فالهدف الحقيقي من السجن هو الإدانة والعقاب، ولم يعطى أي سبب آخر غير ذلك. من ناحية أخرى، وفي تعاملك مع ابنك أنت تؤدبه، لأن هذا جزء من إرشادك وتوجيهك له، فعليك أن تعلمه مستخدما النظام والتأديب دون أن يكون هدفك معاقبته. كثيرا ما نسمع يجب على الولد أن يعاقب. كلا صديقي، فليس هذا هو الهدف من ضربك لابنك الصغير. أنت لا تضربه لتعاقبه، بل لتعلمه مؤدبا إياه. لقد اختلطت علينا الأمور والأهداف في يومنا هذا، فنحن نؤدب المجرمين ونعاقب أولادنا. علينا أن نعود مرة أخرى إلى مقاصد الله وأهدافه. تتبع مدارسنا اليوم أساليب جديدة في التعليم، ولكن ماذا عن أسلوب التعليم بواسطة التأديب؟ لقد ألغي تماما من قاموسنا. أؤمن بأنه يجب تطبيق قواعد التربية على مقاعد التعليم، سواء كان ذلك في المدرسة أو في المنزل. سئل أحد الآباء: هل تضرب أبنائك؟ فأجاب الأب: فقط للدفاع عن النفس. تصور صديقي، لقد أصبح هكذا الحال في هذه الأيام. فالأبناء هم الذين ينشئون أباءهم، هم الذين يؤدبون والديهم مخبرين إياهم بما يجب أن يفعلوا. سمعت مؤخرا عن شاب ألقى محاضرة على ذويه موضحا لهم ماذا يجب أن يفعلوا وماذا يجب ألا يفعلوا، ولقد كان ذلك الشاب قد خرج لتوه من السجن تحت الكفالة. أعتقد أنه كان على الأهل أن يسمعوا محاضرة، ولكن ليس من الابن، فقد كان يجب أن يأخذوا درسا في كيفية تأديب ابنهم سنينا قبل ذلك. الإرشاد إذن هو التعليم تحت التأديب، وما أبرع إلهنا وأبانا السماوي في التعليم بهذه الطريقة. كلمة أخرى نتأمل بها اليوم، وهي لإدراك أقوال فهم. الفهم يعني الذكاء، وهناك كلمة أخرى لذلك وهي التمييز. علينا أن ندرك أن الله يتوقع منا أن نستخدم ذكاءنا، يتوقع منا أن نحكم عقلنا للمنطق المقدس. ترد أيضا كلمة العدل في العدد الثالث، والعدل هو البر ويعني السلوك الصحيح. أذكر أستاذا في علم الاجتماع كان يعلمنا بأن الحق هو أمر نسبي. لقد كان يسأل باستهزاء: ما هو الصواب؟ لم أكن أعرف الجواب آنذاك، ولكنني أعلم أن الصواب هو ما يقوله الله إنه صواب. إن الله هو من يفصل النور عن الظلمة. لا أستطيع أن أجعل الشمس تشرق، ولا يمكنني أن أجعلها تغيب. الله وحده هو الذي يدير الكون، هو الذي يصنع النور وهو الذي يصنع الظلام. الله هو الذي يعلن ما هو صواب وهو الذي يعلن ما هو خطأ. يمكنك أن تسأل: هل من الصواب أن أقوم بهذا الأمر أو ذاك؟ إن قال الله إنه صواب فهو كذلك. أو بإمكانك أن تسأل: هل القيام بهذا الأمر خطأ؟ هو خطأ إن قال الله عنه ذلك. فالصواب والخطأ صديقي المستمع ليست أمورا نسبية إلا في عقل الإنسان الطبيعي المعاصر. الشعور السائد اليوم هو أن ما يقوم به الإنسان المعاصر يصبح هو المقياس، وهذه هي إحدى الأسباب لانتشار اللا أخلاقية والفساد في عالمنا اليوم. فقد أمسى الصواب والخطأ مصطلحين نسبيين، ولكن الله يقول عكس ذلك، فهي أمور مطلقة كالنور والظلمة. الكلمة التالية هي الحق، وهذا يعني بأنه علينا أن نصدر أحكاماً، وهو بنفس معنى اتخاذ القرار. يأتي المؤمن في حياته إلى تقاطع للطرق، وعليه أن يتخذ القرار في أي طريق يسلك. قال دكتور ماجي: ذات مرة جاءتني دعوة للخدمة في منطقة في شرق البلاد، في نفس الوقت الذي جاءتني فيه دعوة للخدمة في منطقة في غرب البلاد. وبصراحة لم أكن أعلم إلى أين أذهب. كان علي أن آتي بالأمر إلى الرب، كما كان علي أن أمتحن بعض الأمور. وبعد أن اختبرت الأمور قررت الذهاب إلى المنطقة الغربية، وأشكر الله على ذلك. علينا أن نتخذ القرارات في حياتنا كأبناء لله. هناك أيضا الاستقامة، وهذا يشير إلى مبدأ أكثر منه إلى مسلك. ابن الله ليس موضوعا تحت القوانين، ولكننا نعطى مبادئ عظيمة لإرشادنا. فمثلا رومية 14:22 تضع أمامنا مبدأ عظيما، طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. يجب على المؤمن أن يستحسن ويتحمس لما يقوم به. هناك الكثير من التردد في السلوك المسيحي اليوم. صديقي، المبدأ هو أنك إن لم تقم به بحماس فلا تقم به من الأساس، فما تقوم به يجب أن يكون بفرح وتوقع وحماس. يجب علينا أن نكون مقتنعين تماما بأن ما نقوم به هو القرار الصحيح. يجب علينا ألا نعاني من تأنيب الضمير بعدما نقوم بذلك العمل. طوبى للرجل الذي لا يدينه ضميره في الأمور التي يسمح بها. فإن نظرت إلى الوراء إلى ما قمت به وقلت أتمنى لو أنني لم أقم بهذا، عندها يمكننا القول بأن ما قمت به كان خطأ. في المواضيع المحيرة التي لا يذكرها الكتاب يكون هذا المبدأ العظيم متوفرا لإرشادك في مسلكك. إن استطعت أن تنظر إلى يوم أمس وتقول هللويا لقد كان يوما رائعا بالنسبة لي، فعندها تعلم أن ما قمت به هو الصواب. مبدأ آخر هو أنه علينا أن نتحمل ضعفات بعضنا البعض بدلا من أن نرضي أنفسنا. علينا أن نسأل أنفسنا هل ما أقوم به يسيء إلى أخي في المسيح؟ هذه مبادئ عظيمة للسلوك ويجب أن ترشد المؤمن. مصطلح آخر نجده في العددين 3 و4 من أمثال 1، وهو تعطي الجهال ذكاء، أي التصرف بتعقل وبصيرة. فهذا يعني أن نكون حكماء في سلوكنا. يجب على ابن الله ألا يسلك بالجهل. وفي حديثه قال دكتور ماجي أيضا أتذكر زوجين شابين ذهبا في خدمة إرسالية بالرغم من أنني نصحتهما بعدم القيام بذلك إذ لم يكونا مناسبين لذلك العمل. عادا بعد فترة كجرح الحرب حيث حطما حياتهما في قرارهما هذا. لم يكونا عاقلين في صنع القرار ولم يظهرا الحكمة في ظروفهما الخاصة تلك. تذكر صديقي بأن الرب يسوع قال كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. كلمة أخرى وهي المعرفة وتعني المعلومات المفيدة. هناك شعار كان مكتوبا على لوحة الإعلانات في مختبر العلوم في إحدى الكليات ويقول دكتور ماجي لقد نسيت جميع معادلات الكيمياء التي درستها ولكنني لم أنس أبدا ذلك الشعار الذي يقول بالإضافة إلى المعرفة اعرف أين تجدها. ولهذا السبب تكون دراستك للكتاب المقدس وقراءتك له أمرا مفيدا، فإن لم تكن تعرف يمكنك أن تعرف أين تبحث. تدبرا، وهذا يعني تفكرا واهتماما، وهو موجه للشباب الطائش الذي لا يهتم بالآخرين. إنه أمر جميل أن تجد مؤمنا متفكرا وذا اهتمام بالآخرين. لقد كان دكتور ماجي على وشك القيام برحلة إلى منطقة باردة حين تقدم إليه أحد الإخوة وأهداه سترة جميلة. لقد كان مهتما به، وهذه صفة جميلة يجب أن نحملها جميعا. سيساعدنا سفر الأمثال صديقي في إيجاد هذه الصفات الرائعة التي يجب أن تشمل في حياتنا. ولكن علينا أن نكون حساسين لكلمة الله ومستعدين أن نكون لا سامعين فقط خادعين نفوسنا بل عاملين بالكلمة أيضا. ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل المجد والحمد على الدوام.